أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى السمهودي في جواهر العقدين عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السابقون إلى ظل العرش يوم القيامة طوبى لهم. قيل: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: شيعتك يا علي ومحبوك. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في بحث أدوات المعرفة. في الفصل الرابع أشرنا إلى أنه قد تقدم في البحث السابق، وقد تقدم عندنا كذلك في بحوث سابقة خصوصا في صفحة 33 من هذا الكتاب، ووضحنا هذه المسألة أن كل إنسان يولد صفرا من كل معرفة، ثم يكتسب بعد ذلك جميع علومه ومعارفه. ويستند على هذا الأمر بهذه الآية: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طبعا بعد ذلك نقلنا إجماع الكل أو اتفاق الكل على أن جميع المعارف والإدراكات إنما يكتسبها الإنسان عن طريق ماذا؟ عن طريق أدوات المعرفة، ولولا هذه الأدوات وهذه الآليات لكان الإنسان صفر اليدين من كل معرفة، إلا باستثناء نظرية الاستذكار الأفلاطونية والتي أشرنا إليها فيما تقدم. ثم بعد ذلك قلنا نبحث، يعني عندما نقلنا الاتفاق تقريبا على أنهم هناك أدوات، أو أن الإنسان يولد وهو صفر اليدين وبالتالي يحتاج للأدوات والآليات الموصلة إلى المعرفة أو إلى المعارف، هؤلاء بعد ذلك انقسموا إلى طوائف. طائفة يجنحون إلى الحس ويرونه الرصيد الوثيق للاتصال بالخارج والإذعان به، قلنا هؤلاء الحسيون. طائفة يركزون على العقل وقلناهم العقليون، وطائفة يرفضون كلا المسارين ويقبلون ويركزون على الإلهام والإشراق وهم الإشراقيون. قلنا فيما تقدم نحن نأتي ماذا لبحث هذه الطوائف الثلاث. أولا بحثنا الحس وذكرنا البحث أو ذكرنا بحثين في الحس فيما تقدم لربط الموضوع، طبعا هذا الاستذكاريات لربط الموضوع. الأمر الأول تحدثنا عن الحس من وقلنا أن الحس من أدوات ماذا؟ المعرفة. وضحنا هذه الحقيقة، هذه المسألة فيما تقدم. ثم بحثنا في المسألة الثانية: هل للإدراك الحسي قيمة علمية؟ هذه هم وضحناها وركزنا عليها. الآن نأتي إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث يريد فيه أن يبحث المصنف في هذه المسألة، وهي مسألة: هل الحس هو الأداة الوحيدة لمن؟ للإدراك. هذا الحس هل هو أداة وحيدة للإدراك أو لا؟ طبعا نجد أن الحسيين وأقطابهم وعلى رأسهم الأقطاب والرواد لهذا المذهب كجنلوك وغيره قالوا بأن جميع الأفكار التي عند الإنسان وجميع التصورات بل جميع التصديقات كلها إنما هي من الحس، وبالتالي ليس للعقل أي دور لمنشئية وخلاقية وإبداعية الأفكار، بل كما يأتي إن شاء الله للعقل أدوار أو أربعة أدوار: تجزئة، تركيب، تجريد، تعميم، كما سيأتينا إن شاء الله. هؤلاء عندما شددوا على هذه المسألة وقطعوا بها أثرت بشكل كبير على أفكار ديكارت، لأن ديكارت محسوب من المنهج العقلي وعنده نظريات، نظرية الأفكار الفطرية وما إلى ذلك كما وضحناها في محله. حاصل ما يدعيه هؤلاء الحسيون هكذا يقولون: بأن الإنسان عندما يولد يكون ماذا؟ خاليا من كل معرفة. خاليا من أين؟ من كل معرفة. ثم الصور، صور الأشياء ماذا المحسوسة تبدأ تنتقش عند الإنسان، تبدأ تتجمع تنتقش في صفحة الذهن عن طريق الحواس. لاحظوا معي، بعد ذلك إذا تجمعت هذه المنقوشات، هذه التصورات، يأتي ماذا؟ دور العقل. ماذا يفعل العقل؟ هنا يعني مسألة مفصلية أو نقطة مفصلية للتمييز بين العقليين والحسيين، التفتوا إليها، جدا مسألة مهمة، وهي أن الحس عندما نسمع حسيين ما يدرك، ما يلقون أصلا العقل، لا يمكن ذلك، بل هم هكذا يعني تصوراتهم، بأن العقل ليس له دور إلا بأمرين، يركب ويجزئ ويجرد ويعمم. وهذا يعني منهم فيما يعني أن العقل، وهذا فيما يعني أن العقل ماذا؟ أن العقل ليس له دور في إبداعية الأفكار، يعني العقل لا يولد أفكار جديدة. لاحظوا من هنا انتشرت عندهم هذه العبارة وهذه المسألة، ليس من شيء في العقل إلا وله أثر أين؟ في الحس. يعني كل شيء اللي انت تصوره من عقلك هذا من الحس أساسا، العقل لا يولد، لا ينشئ أفكار جديدة. هذه نقطة هي المفصلية، ونقطة هي التي سوف يقوم عليه مناقشة العقليون. لمن؟ مناقشة العقليين لمن؟ للحسيين. وهذه نقطة أحب أركز عليها حتى تكتون في الأبحاث العقلية بالذات والأصولية بالدرجة الثانية، وحتى الأبحاث الفقهية وأي بحث فقهي في الإشكالات في العام الأغلب، عندما مثلا تدرس أو تتباحث أو سوف تدرس إن شاء الله، ماذا تفعل في أي نظرية عندما تهاجم بالإشكالات؟ أنت التفت إلى الإشكال الذي يضرب إين في صميم النظرية. إشكالات اللي أشبه بالترميم وأشبه بالقص واللصق ما تفيد كثير، نعم تضعف ربما نوعا ما نظري، ولكن الذي يريد أن يفهم يعني أن هذا الإشكال قوي أو لا، التفت إلى الإشكال الذي إين يضرب. أحسنت، شو إشكال جوهري في نفس النظرية. بعضهم يشكل إشكالات يروح ويجي ويصعب، لكن كل هذه ما تمس جوهر الفكرة والنظرية، تبقى الفكرة قوية صامدة، نعم تلمعها تزينها تحذف مثل الوردة اللي انت تريد تهذبها، لكن تبقى على ورديتها، ما تستطيع انت تبدل أو ترفضها مثلا. شاهد، هذه مسألة مهمة، هنا نقطة نقطة منهجية، وهي أنه لا بد لنا أن ندرك هذه المسألة، وهي أن الحسيين لا يلغون العقل ولا يقولون أن ليس للعقل دور، لا، بل يعتقدون أن للعقل دور، ولكن يحصرونه في أمور ويؤكدون على عدم قدرة العقل على خلق الأفكار والتصورات والتصديقات، بل هذه كلها جنة من الحس كما سيتضح إن شاء الله. إذن العمل الذي يقوم به الذهن في مجال التجزئة أو التركيب مثلا، الآن يقولون لأنه يحصرون دور العقل في أمرين، عمل الذهن في مجال التجزئة أو التركيب، وعمل وين؟ في مجال التجريد والتعميم. مثلا في التجزئة أو التركيب كما يذكر مثال، مثلا الآن أرى جبل، لاحظ أرى جبل وأرهم ذهب، لاحظ، سيركب الإنسان بعقله ماذا؟ إمكانية وجود جبل من ذهب، أو تصور أن هناك جبل من ذهب، لاحظ، هذا على مستوى التركيب يركب. على مستوى التجزئة نفس الشيء، يرى حيوان ويرى شجر ويجزئ، شوف الأشياء المشتركة والأشياء غير المشتركة، فرضا يقوم عملية تجزئة، يعني عندما يدخل إلى المختبر العقلي يقوم بالتجزئة فقط. إذن للعقل هذا الأمر الأول، أنه يركب ويجزئ، واضح؟ أما عمله في التجريد والتعميم لا، هو شو يسوي هنا؟ يقوم بفرز مثلا خصائص، عند مجموعة من الصور في ذهني الآن، ومثلا يجد زيد وعمر وفلان 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 وفلان، فيقوم بعملية ماذا؟ تجريد. كيف يعني؟ هذا له أعراض خاصة به، هذا له أعراض خاصة به، هذا له أعراض خاصة به، وما إلى ذلك. فيجرد الآن، يبقى عملت يجرد هذه الأفراد في الخارج عن خصوصياتها، هذا عملية التجريد. بعد ذلك يلحظ أن هناك أمرا ماذا مشتركا فيما بينها، وهو الإنسانية، فيقوم بعملية التعميم، فيقول هذا إنسان، هذا إنسان، هذا إنسان، صار عنده كبرى، كل إنسان مثلا يموت مثلا من المسائل، افترض يعني، فيصير هذه صغريات لكل تلك الكبرى مثلا. الآن لاحظ صار التقريب، ولهذا المثال لا يخدمهم طبعا، لكن شاهدي من باب أنه شلون مسألة التعميم وما إلى ذلك. إذن على هذا المعنى حاصل ما يريدون هؤلاء، ما يريد هؤلاء هو النقطة أن الحس هو الأداة الوحيدة للإدراك، وأما العقل فينحصر دوره في التجزئة والتركيب والتجريد والتعميم. الآن يريد يناقش المصنف هذه النظرية، فيقول لكي تتضح نوقح في أمور أربعة. أولا إن ما ذكرناه أو ما ذكروه كذلكم هؤلاء بأن الإنسان يولد خالي الذهن عن كل معرفة، هذا أمر مسلم ووضحنا فيما تقدم، هم في صفحة 33 ذكرناه، هم في البحث السابق درس السابق وضحنا، واستدل بآية القرآن التي ذكرناها في أول البحث هذا اليوم، وهذه الرواية وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية وما إلى ذلك. هذا أين؟ على مستوى البحث السابق، هذا بعد واضح ما عندنا فيه مشكلة. المسلم الثاني، نحن لا ننكر أن الحس هو الينبوع الأساس لتصورة الإنسان وتصديقاته، وهذه مسألة واضحة جدا، لأنه لو حرم الإنسان من حس بطبيعة الحال سوف ينحرم من تصورات وتصديقات المرتبطة بذلك الحس. إذا الإنسان يفقد البصر وبالتالي ما يستطيع يتصور أو يصدق الأمور المرتبطة بالبصر مثلا، كذلك كذا. ومن هنا انتشرت هذه المسألة أو تدعو إلى هذه المسألة بأنه ماذا؟ من فقد حسا فقد فقد علما. هذه خوب مسألة هم ذكرنا فيما تقدم. تعالوا معي إلى المسألة الثالثة اللي هي النقاش. يقول نحن لا نقبل من الحسيين هذا المدعى، وهو ماذا؟ وهو أن أن العقل لا ينحصر دوره في التجزئة والتركيب والتعميم والتجريد. لاحظ، حتى على هذا المبنى الذي نسلم به معكم، وهو أن الحس منبع أساس للتصورات والتصديقات، فكل ما عند الإنسان تصور تصديقات منبعها الحس، هذا شيء نسلم به، ولكن مع كل ذلك لا ننكر وجود أفكار توليدية لمن؟ للعقل، أفكار من خلاقية العقل، من إبداعية العقل. وإن شاء الله جهة الأبحاث في العلم كم عبارة ذكرتها، خلاقية وإبداعية، جينا إن شاء الله في مسألة العقل يعني عمليات العقل، لكن بما يقتضي المطلب فقط. إذن الحس كما قلنا هو بنية أساسية يقوم بها، يقوم على قاعدتها كما أشرنا التصورات البشرية، ولكن كما قلنا لا يعني أن نلغي دور العقل في إيجاد الأفكار و خلاقية الأفكار وإبداعيتها وما إلى ذلك. وهذا ما وضحنا فيما تقدم هناك في صفحة 26 من الكتاب، تذكرون هناك عندما طرحنا هذه المسألة ذكرنا بشكل واضح في عندما ناقشنا مسألة تعريف العلم، وقلنا عليه نقوض، من ضمنها ذاك التعريف مثلا كما ذكرنا فيما تقدم أنه لا يدخل في حسابه التصورات المرتبطة أو بالمقولات الفلسفية الثانية، العلة والمعلول وما إلى ذلك، هذه لا تأتينا من الحس، هذه عملية ذهنية يقوم بها من؟ العقل. نعم، على صرح المحسوسات التي عنده، يرى نار، يرى كذا، يرى هذا يؤثر على هذا، هذا متأثر من ذاك، لاحظ. لكن بعملية ذهنية معقدة شدة فعبر، يقوم العقل بانتزاع تصورات، لاحظوا وياي، وتصديقات كذلك. بل هناك كما قلنا مثلا على مستوى، على مستوى التصورات، على مستوى التصديقات عندنا مثلا اجتماع النقضين محال، امتناع الدور والتسلسل، لاحظ كل هذا لا يرتبط كما يصرح وهنا على الادراكات الحسية. بما هي ادراكات حسية؟ بل للعقل دور في اكتشاف هذه الحقيقة، دور او هذه انصح تعبير من الامور الاولية عند العقل البشري اللي ترجع اليها كافة التصديقات وما الى ذلك. اذا الى هنا، وطبعاً ما أريد أن أتوسع في النقطة لأن جينا إن شاء الله بحث مفصل وكيف للعقل دورة وغيره، بس حكم يعني الهدف كما قلنا محورية الإشكال هو هالنقطة، أنهم يرفضون ونحن نقول لا، هذا الكلام غير تام وغير صحيح. إذن إلى هنا يتضح بأن المنهج الذي اتبعه الحسيون منهج غير تام، وهو أنهم حصروا المعرفة بالحس، هذا منهج غير تام. بل نقول أن المعرفة الحسية، نعم مع المعرفة الحسية، ولكن هي ممهدة وممهدة أو تمهد الأرضية للعقل لكي ينقض العقل على هذه المدركات الحسية ويولد أمور وأمور، سواء في مجال التصور أو في مجال ماذا؟ التصديق. هذا هي يعني خلاصة البحث، يعني هنا بهالمقدار نكتفي، ولا كما قلت كيفية دور العقل يأتي في محله. ماري واضح له المعنى المقدار؟
واضح، بس مو كل الأمثلة مثلا المعقولات الثانوية معتمدة على المعقولات الأولية اللي هي وظيفة الحس.
نعم،
هذا ما يعقل به الحسين لأن يعتمدون على الدور والتسلسل، مثلا هم معتمدة على معرفة العلة والمعلول وأحكام العلة والمعلول ارتباطها بالحس، بتوجه هذه معقولات ثانية فلسفية وهي مرتبطة بالمعقولات الأولية لإكمالها الحس، ترجع في النهاية إلى الحس.
نعم،
يعني ما خلق العقل شيء. وفي بعض الأمثلة يمكن الحكم مثل عشرة معنى كذا.
لا، هو وش ماذا يقول أساسا؟ يقول إن هذه لا تأتي مادة خام.
هذا اللي بذكر في
إيه؟
العقل فقط بعد الحس، يعني ليس للعقل وظيفة يعني بمنأى عن الحس، كل شيء يدركه العقل أو كذا يولدها لها أثر في الحس.
إيه هذا لا ينكر، طبعا احنا الحين كل هذا على
لا، يعني لا يمكن العقل أن يولد حتى لو لم يكن الحس له دور.
إيه هو هذا ذكر النقطة، الآن ذكرت شوف العبارة، كما أن هناك تصديقات تنالها النفس من دون أن تعتمد في نينها على إدراكات الحسية، كالحكم بامتناع اجتماع النقض وارتفاعهما. لاحظ العبارة، مدرك لها المسألة أو امتناع الدور والتسلسل، لاحظ. وبغض النظر عن النقاش من الأمثلة، لكن عند هذه المسألة، ولكن أنا قلت لك ما أريد بحثها الآن، حكي جينا مفصلة في بحث العقل تتضح أكثر، لأن الآن البحث في جهة فقط في زاوية، وهو أننا نريد أن نركز هذه الحقيقة وهذه المسألة، وهي أن العقل ماذا؟ ليس ملغا دوره كما يعتقد الحسيون، بل له دور ودور عظيم كما سيتضح، بس بهالمقدار كنا نريد أن نجيب. تفضل.
يعني إذا الإنسان كان يولد خالد ذهن من حتى أم المعارف، إذا لم يملك الحس في النهاية ليس لديه قدرة على ارتباط العالم الخارجي، فما تفعل عندها المعارف أصلا؟ لا يمكن أن تفعل عندها المعارف، هي صرح حتى إلى مرحلة إدراك المتناقضين.
هو هذا، هو قلت لك هذا السطر منه يوضح المسألة، لكن الآن أنا يمكن النقطة المنهجية ذكرتها، هو الآن في صدد مناقشة زاوية من البحث، ما يريد يأسس بحث آخر، عرف؟ يعني إن شاء الله في بحث العقل، وهذا بحث بحث جدا الطويل، أنا يذكر ستة عمليات للعقل، ست عمليات للعقل جدا مهم، مسألة مهمة يعني، يعطينا إن شاء الله صورة واضحة في نهاية البحث يعني، والأشكال كان في محله. فكما قلت هو يركز على هذه النقطة، ولكن بهالمقدار لا يريد أن يتوسع. هذا بعد نحن بعد مريد إحنا لأن بيجينا البحث مريد نكرره كذا مرة. هوب، إذا اتضحت هذه المسألة تعالوا معي إلى بحث الأداة الأخرى وهي العقل. العقل من أدوات المعرفة بلا شك، ودور العقل عظيم جدا ولا يمكن إغفاله، حتى عندما يدعي الحس وكذا هم يناقضون أنفسهم في بعض المناقشات. يأتينا إن شاء الله بحث التجربة إن شاء الله ربما نسلط الضوء على هالنقطة، مسألة أنهم هل يستغنون فعلا عن العقل وما إلى ذلك. لو جئنا إلى الحس، الحس في النتيجة لا يتعدى المحسوسات، هو مرتبط بالأمر المحسوس، فالصور الحسية تصير في ذهنه أو ذهن الإنسان، لأنه يصير دور الحس عبارة عن ناقل للصور، جسر يربطك عين للخارج تنتقل عبر الصور وكذا الحواس منافذ للصور الحسية، وليس للحس دور أساسا في مسألة اكتشاف أو انتزاع أو ابتكار، وذلك حتى هم يلجؤون إلى العقل في مسألة تجزئة وتركيب وتجميع وتعميم وتجريد وما إلى ذلك. هذه أهم نقطة يلزمون بها، هم يعترفون بها. العقل لا، على العكس تماما، العقل عنده القدرة على ينتقل من إدراك إلى إدراك، من كبرى أو من صغرى، أو عنده كبرى تنطبق على صغرى يستخرج نتيجة وما إلى ذلك، وهكذا دواليك، فصير عنده توالد في المعرفة وانتقال من معرفة إلى معرفة. تعالوا معي الآن إلى عمليات العقل كي تتضح الصورة أكثر. يذكر هنا المصنف طبعا في هذه الأوراق الآتية أو في هذا البحث ست عمليات مهمة للعقل. مثلا أولا الاستنتاج، نعطيك عنوانها الرئيسية، الاستنتاج هذا أولا، وهذا بحث مهم جدا ومفصل فيه نوعا ما. ثانيا إدراك المفاهيم الكلية، العقل يدرك المفاهيم الكلية بغض النظر عن المناقشة بغض النظر عن النظريات فيه. ثالثا تصنيف الموجودات، رابعا التجزئة والتحليل، خامسا التركيب والتلفيق، سادسا درك المفاهيم الإبداعية. هذا ما يقوم به من؟ العقل. خب تعالوا معي إلى بحث الأول وهو الاستنتاج. طبعا ما هو المراد من الاستنتاج؟ المراد طبعا من الاستنتاج أنك تستخرج حكم لموضوع أو لمورد مثلا، لكن من خلال أمر كلي مستنبط عندك، لاحظ. وتعتبر طبعا هذه العملية كم ستضح إن شاء الله من خلال الأمثلة من أسمى وأرقى عمليات العقل في مجال المعارف، وهذا ما يسمى بالاصطلاح المنطقي بالقياس البرهاني. لاحظ. وطبعا لماذا نركز فقط على البرهان؟ لأنه مقدماته تصير يقينية وتعطي نتيجة ماذا؟ يقينية. بينما المنهج الخطابي أو المشهوري أو الشعري وما ذلك لا، تصير مقدماته خطابية شعرية مغالطية وما إلى ذلك، وهميات وسطحيات ممكن، مسلمات مظنونات، وذلك ما يعطي نتائج ماذا؟ يقينية. فالاستنتاج يتوقف أو ينحصر إن صح التعبير في القياس البرهاني، ومن هنا بحث البرهان مهم جدا. وللأسف كما تعلمون بأنه حتى في علم المنطق إنسان يدرس جزئين يترك الجزء المهم جدا أساسا، بل بعض العلماء يقول كل ما تقدم هذا لأن أبحاث في المنطق الجزء الأول والثاني وغيره مثلا على حسب المنطق المظفر أو الكتب المنطقية الأخرى، كلها هذه تعتبر شجرة المنطق، لكن ثمرتها أين؟ في البرهان اللي أصلا سبحان الله. وذلك اللي ما عنده دقة برهانية يقع في مغالطات، يقع في اشتباهات، لاحظ. وهذه مشكلة يعني، واقع مشكلة في الاستنتاج، بس عنده نوع من حتى في يعني إنسان حتى قيمته يعني هم سؤال من هذه الرواية بأن قيمة كل امرئ ما يحسنه هو منطقه الإنسان منطق لاحظ منهج المعرفة يرتب المعرفة عند الإنسان يعرف مواطن اليقين من مواطن المغالطة وما إلى ذلك. العقل ماذا يفعل هنا كما قلنا؟ قلنا بأنه ينتقل من ينتقل من حكم كلي إلى حال موضوع خاص. لاحظ عند حكم كلي ينتقل ماذا إلى تطبيق هذا الحكم الكلي على ذلك الموضوع. مثلا هو قضية مجموعة من الأمثلة. المثال الأول مثلا الآن الإنسان وقف على تعبير الحريق مثلا حريق سيدرك شوف حريق في قاضة حريق في مصنع فيدرك أن هذا مسبب صحيح هذا المسبب ماذا؟ له سبب. فتجد هو يبحث عن السبب. لماذا؟ لأنه يدرك بأنه المسبب المعلول في النتيجة ماذا له سبب له علة. مثلا يدرك أن مثلا فرضا الثورة الفرنسية بتعبيره علة لما آلت له الأوضاع مثلا في فرنسا مثلا هذه الآثار معلولة فرضا لتلك الثورة أو يعتقد مثلا إذن على كل حال هذا يدرك مثلا كبرويا كليا بأن للمعلول للمسبب ماذا من علة وسبب فيبحث الموارد بهذه الطريقة. هذا مثال حتى لما نشوف نفس الإنسان هم نفس الشيء نفس الكلام بأنه له علة وما إلى ذلك. مثال ثاني من باب التقريب الآن إنسان بطريقة معينة درس في علم الهندسة وجد أن المثلث مجموع زواياه كم 180 درجة وهذا بعد ما قام بالبرهان صار عنده تصديق فصار عنده حكم كلي بأن كل مثلثين يكون مجموع زواياه 180 درجة لأن مجموع زاويتين قائمتين 90 و90 180 صحيح. فلذلك يجد هذا الحكم الكلي يواني طبقة في موارده فكل ما يشوف مثلث مباشرة يطبق عليه الكبرى يقول هذا مثلث هذه صفر القياس وكل مثلث زواياه مجموعها 180 درجة تصير النتيجة هذا المثلث مجموع زواياه عنده كلية عنده كبرى تنطبق على ماذا على هذه الصغرى واضح وهذا نتيجة كما قلنا من طريق البرهان الذي تحصل عليه. مثال آخر نفس الكلام يعني مسألة ماذا إذا استخرج مثلا عن طريق البرهان أن الحادث ماذا يلازمه؟ تغير. لاحظ الحادث يتغير وصحيح الحادث يتغير يعني قام البرهان عنده على أن الحادث يتغير لأنه عدم أو كان معلوم ثم وجد فهذا أبرز عنه هنا التغير تغير من حالة إلى حالة يعني من العدم بعد الوجود أقصد من الوجود بعد العدم. فبعد ذلك بعد ما أقام البرهان ينتزع قانونا كليا ما هو أن كل متغير يصير حادث. لاحظ فصير عنده كبرى كل متغير حادث فكل ما يشوف متغير يصير عنده تنطبق عليه الكبرى وهو نتيجة برهان أحسنتم برهان فلسفي أقامة وجد لأن معنى التغير هنا أنه معدوم ثم وجد فيقدر يشكل قياس من الشكل الأول تقول هذا متغير، أحسنتم. والكبرى الاستفادة من البرهان وكل متغير حادث، فش يصير؟ هذا حادث. بعدين هم يقدر يدخل في برهان آخر، هذا حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، فهذا محتاج إلى محدث أو له محدث. بعدين هذا المحدث إما كذا وإما كذا، تجمع قضية الدور والتسلسل، وهكذا مجموعة أقيسة. هذا كله نتيجة ماذا؟ الاستنتاج. هذا اللي احنا نسميه الاستنتاج، انه عنده كلية مسلمة، اما عن طريق او نقول بداية الكلية فرضا، كل معلول يحتاج الى علة مثلا، هذا الانسان مثل ما اقول احتياج الممكن الى علة من الامور البديهية والفطرية، هم بعض مثل بالبديهية بعض مثل حتى بالفطرية، امر بديهي ضروري فطري اشئت فعبر، وهذا اللي هم حضرتم مثلا بس والبداية وكذا شبه مسألة الانكفاء. يعني الإنسان مجرد يتصور المحمول في القضية، قصد الموضوع في القضية وهو كون هذا ممكن، حتما ماذا يحكم عليه بالمحمول وهو احتياجه إلى علة، فكل ممكن محتاج إلى علة، لاحظ. ثم بهذا أو لا هو يقيم برهان على هذا الأمر النظري، مثلا مثلث مجموع زوايا، هذا مسألة نظرية وليست مسألة بديهية، أحسنتم. على كل حال أنا وضحت هذا عشان لا يكون ثوب القياس في معنى واحد، لا له معاني على كل حال متعددة. إذن هذا نعم، فلذلك أنت بعد تشوف هذا الطريقة، طريقة الاستنتاج من كما هو عبر من أجمل ومن أرقى معارف الفكر أو اكتساب المعارف عند الفكر البشري. هو مثال رابع ذكره، لكن مسألة ماذا؟ ما يرتبط به اللي هو العقل عنده دليل على استحالة ماذا؟ الدار. فهني يبدأ يطرح مسألة الدار وفي الدار مشكلة ويطرح جواب، لكن احنا الآن عشان نختصر الوقت نطرح فقط هالمعنى اللي ذكره، واضح لديكم يعني مسألة الدور والتسلسل كثيرة ما تقدم عندكم، لكن احنا بشكل مختصر نقرأ عشان نقف عند البحث الآتي. مثال رابع، العقل يحكم عن طريق البرهان بأن الدور ماذا؟ محال. هذا من كليات العقل، كبرويات العقل، استنتاجات العقل، وذلك لأن معنى الدور أن يتوقف ألف على ب، تقول من الذي أوجد ب؟ ألف، تقول ب، بعد ذلك تقول من أوجد ب؟ ماذا؟ ألف. فعلى ذلك يقول الأمر لأن يتوقف الشيء على نفسه، ويستلزم أن يكون الشيء متقدما ومتأخر، وهو مرده الاجتماعي استحالة اجتماع، وهو ما أدى الاجتماع النقيضين، يعني الوجود والعدم يصير موجود ولا موجود، وهذا واجتماع نقيضين من المحالات، فاستحالة الدور مرتبطة به باستحالة اجتماع النقيض. أحسنتم، هذه يعني هي المسألة، الدور والتسلسل من الأمور البديهية في البطلان، وإن أقام البعض عليه قرابة العشرة براهين على بطلانها، ولكن هذه سموها تنبيهات وليست براهين، ولكن يطرحوها بهالدقة لأن بيجينا هذا الإشكال شلون أقيستكم فيها، وين فيها دور، فإذا كان فيها دور تبطل استدلالك مثل الشكل الأول. فأنا أتصور هكذا عندما يركزون الأعلام على إقامة الأدلة على أبطال الدور والتسلسل، هم يلحظون يعني باب التركيز على رفع الإشكال، وإلا هم البور الواضحة. خب، قال وفي الوقت نفسه يتوقف باء على ألف، فتوقف ألف على باء معناه كون وجوده ناشئا من باء ومفاضا عنه عن باء، يعني ألف أوجده باء، فيستلزم تقدم باء على ألف زمانا أو رتبة زمان، إذا كان في الأمور الزمانية عالم المادة، في الرتبة لا، اللي ما لها مرتبط بالزمان، لاحظ. فلو فرضنا في الوقت نفسه توقف باء على ألف الذي معناه تأخر باء عن ألف، لكون وجوده ناشئا منه، يقول يلزم أن يكون شيء واحد في آن واحد، لحظها ولحاظ فارد، يعني لحاظ بمعنى واحد، يكون متقدما ومتأخرا. يعني مثلا تقول ألف تتقدم وتتأخر، باء تتقدم وتتأخر على نفسها. يعني وليس هذا إلا اجتماع للمتضادين وهو محال، وكل ما استلزم المحال شو يصير؟ محال، فالدور محال. فهذا ما يستلزمه الدار. انزين، وين موطن الإشكال هنا؟ فكل فرضية علمية تعرض على العقل وكانت متضمنة للدور يحكم العقل بأنها محالة. هذا الآن يريد يطبقها في موردنا من غير فرق بين أن تكون في باب الطبيعيات أو الرياضيات أو الإلهيات، وفيما ذكرنا مثل كفاية من هذا نوع العقل. نعم، ها هنا إشكال. نعم، لا إشكال بأنه الدور محال، لكن هؤلاء جاءوا بإشكال آخر، جاءوا بإشكال يقول أنتم ما تقومونه من عملية استنتاج وتطبيق حكم كلي على أمر جزئي وما إلى ذلك هو فيه مبتلى بالدار. هنا يبدأ يعرض المشكلة وثم يقوم ماذا؟ بحلها. وهذا وقعا من الأبحاث اللطيفة. هذا تقريبا تمام الكلام في هذا، بعد ماكو وقت عشان ندخل هذا البحث، إن شاء الله نرجوه للبحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع